السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدين الكرام في لقاء يتجدد مع حضراتكم وحلقة جديدة من المناظرة الكبرى بين السنة والشيعة كلمة سواء في موسمها 17 على التوالي. طرحنا على حضراتكم ثلاثة مواضيع مختلفة في بداية هذه المناظرة، تحدثنا عن البدا كذلك الإمامة، تحدثنا أيضا عن المهدي، ووصلنا إلى موضوع آخر هو موضوع الرجعة بين السنة والشيعة. اسمحوا لي كالعادة أن أرحب بضيفي عبر سكايب فضيلة الشيخ خالد الوصابي العالم اليمني الجليل. شيخ خالد حياك الله.
أهلا وسهلا أخي حسام بالأخوة المشاهدين الكرام في كل مكان، حياكم الله، يا مرحبا.
أهلا بك، لك كل التحية والتقدير.
الله يحييك، يا مرحبا بك.
إذا شيخ خالد، بدأنا الحديث حول أدلة بطلان الرجعة ونواقضها، وذكرنا الأدلة، ذكرنا أيضا نواقض الرجعة، منها النبي لا يرجع إلى الدنيا، كذلك علي لن يرجع في الرجعة، وتحدثنا عن أعمال المهدي وأن المهدي يقتل الشيطان ويقتل المخالفين والدجال، وأن علي لا يدري ماذا يكون بعد المهدي، ووصلنا إلى الناقض السادس هو وجود أئمة في ذرية الحسين يحكمون بعد المهدي. لكن أبرز ما توقفنا عنده في حلقة الأمس هي كانت نقطة مهمة جدا، وكنت قد توقفت عند نقطة وقاعدة مهمة عند الشيعة يستند دايما إليها الشيعة، أن الإمام لا يغسله إلا إمام. هنا سؤال مهم جدا وضروري، إذا مات المهدي وهو الإمام الأخير رقم 12، فمن سيغسل المهدي؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين ما بعد. حقيقة ما أشرت إليه وكنا قد تطرقنا إليه في آخر حلقة أمس، أن موضوع ومن أهداف الرجعة عند الشيعة أن الشيعة لما اخترعوا قاعدة، هذه القاعدة مضمونها أن الإمام لا يغسل إلا إمام، وكان الأصل من القاعدة والغرض منها الأساسي هو إزاحة أبي بكر الصديق عن مشهد الإمامة. لماذا؟ لأنهم يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى عليا أن يغسله، فكان كأنهم يقولون إن أمر النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بتغسيله هذا من أدلة الإمامة. طيب إيش دليلكم؟ اخترعوا رواية مضمونها أن الإمام لا يغسل إلا إمام. ثم لما كان عدد الأئمة 12 عندهم 12 إمام، أرادوا أن يطبقوا هذه القاعدة على كل إمام، لكن وجد أن هناك بعض الأئمة لم يحصل أنه غسلهم الإمام الذي يدعي الشيعة أنه إمام بعدهم. أمثلة كثيرة جدا، لكن الذي يهمنا في هذه الحلقة وفي موضوع الرجعة أنه لما يكون المهدي هو آخر إمام، فمن الذي سيغسله؟ إذا كان سيغسله رجل عادي، لأنه سيكون ثلاثة أمور: إما أن يغسله رجل عادي، إذا ما يصبح المهدي إمام لأنه غسله شخص عادي ليس بإمام، والقاعدة تقول أن الإمام لا يغسل إلا ماذا؟ إمام. أو أن المهدي أصلا يموت ولا يغسل، وهذا فيه خلاف لسنة الإسلام، أن المهدي يترك سنة من سنة الإسلام، وهو أنه الشيعة يتركون المهدي بلا غسل، وكيف سيصلون عليه؟ كيف سيغسلونه؟ كيف سيجهزونه؟ وإما أن يقولوا أنه سيغسل إمام. طيب هو آخر إمام، من أين لأتي لهم بإمام؟ فاخترع الشيعة عقيدة الرجعة، فقالوا أنه سيغسل الحسين، فسيرجع الحسين إلى الدنيا ثم سيغسل المهدي، فاخترعوا رواية مضمونها ومفادها على أن المهدي سيغسل الحسين إذا رجع. إذن كان من أحد وأهداف وأغراض الرجعة تحقيق هذا الهدف، وهو أن الإمام لا يغسل الإمام. لكن يبقى معنا مشكلة ثانية، هذه المشكلة ما احتلت أيضا. الحسين عندما يموت من سيغسله؟ نحتاج إلى إمام ثاني، لأن الحسين سيموت بمرحلتين من الموت. الموت الأولى خلاص، الآن معنا موتة جديدة، هل ستقول أن الحسين أصلا لن يموت ويمشي على طول إلى الجنة ولن يحصل له موت وسيبعث مع الناس، يعني الناس سيبعثون من قبورهم وهو لن يموت؟ لا، الأصل أنه سيموت. طيب عندما يموت الحسين مرة ثانية من الذي سيغسله؟ نحتاج إلى إمام ثاني. ثم لو اكتمل العدد إلى رقم 12، هذا رقم 12 الأخير من الذي سيغسله؟ سنظل هكذا إيش في دوامة، نظل في الدوام.
طيب هي إشكالية تغسيل الحسن العسكري، هم قالوا إني مش المهدي اللي غسل الحسن العسكري أعتقد يعني، طيب هذه الإشكالية حلوها إزاي؟ قالوا عنها إيه؟
هذه الآن موضوع إبطال الحسن العسكري، هذه تكلمنا عنها في المهدي، لكن نحن الآن غرضنا في الرجعة. ليس لها حل، ليس لها حل، لم يستطيعوا إلا أن يدعوا على أن محمد بن الحسن العسكري غسل أباه الحسن العسكري، فعليهم بالدليل، بينما الروايات الشيعية وفي كتاب كمال الدين للصدوق تقول على أن الذي تولى غسله وتجهيزه هو عثمان بن سعيد العمري الذي يدعون أنه أول سفير. لم تأتي رواية لا ضعيفة ولا مكذوبة عند الشيعة، وقد أطلقنا التحدي في العام الماضي وسنظل نطلق هذا التحدي أن يأتينا الشيعة برواية تقول على أن المهدي غسل أباه الحسن العسكري. لكن كلامنا الآن في النقطة الثانية، من سيغسل المهدي نفسه الآن؟ فاخترعوا عقيدة الرجعة على أنه سيأتي الحسين ويغسل المهدي. فإذا غسل الحسين المهدي من سيغسل؟
من سيغسل الحسين؟
سنحتاج إلى دورة بعد دورة بعد دورة، ويظلون إيش يرجعون إلى ما لا نهاية، ويلزم التسلسل في الدورة. نعم.
طيب نروح للنقطة اللي احنا توقفنا عندها بالأمس، وهي وجود أئمة من ذرية الحسين يحكمون بعد المهدي.
هذه الروايات الشيعية التي فيها إشارة وإرشاد إلى موضوع أنه سيوجد أئمة بعد المهدي، هذه ارتبك الشيعة في الجواب عليها على ثلاث أقوال. القول الأول ضعفوا وتخلصوا منها وقالوا هذه أحاديث لا نؤمن بها وانتهى الموضوع. القول الثاني قالوا لا، هذه أحاديث تدل على الرجعة، يعني أن المهديين الذين سيحكمون بعد المهدي هم الرجعة، يعني الأئمة المكررون، يعني الذين رجعوا. ولكن الإشكال لا يحالف، أو يقولون الحظ لا يحالف هؤلاء. لماذا؟ لأن هذه الروايات فيها النص على أن هؤلاء المهديين هم من ذرية الحسين. نقرأ الروايات. تقول الرواية عن أبي حمزة عن أبي عبد الله في حديث طويل أنه قال يا أبا حمزة إن منا بعد القائم، وكما قلنا كلمة القائم عند الشيعة تطلق على ماذا؟ على المهدي، لأنه قائم بدولة الإسلام والباقون ليسوا قائمين. يا أبا حمزة إن منا بعد القائم 11 مهديا، وهذه الرواية فيها لفظة 11، والروايات التي ستأتينا فيها لفظة 12. إن منا بعد القائم 11 مهديا من ولد الحسين عليه السلام، هذا في كتاب الغيبة للطوسي. فهذه الرواية فيها النص على أن المهديين هم من ذرية الحسين، وهذا يبطل أن يكون المهديين هم الأئمة الذين سيرجعون. إذا لما يكون هنا المهديين هم من ولد الحسين، إذا الحسين ليس داخل في الموضوع، وعلي ليس داخل في الموضوع، وكذلك النبي ليس داخل في الموضوع، وإنما هؤلاء ناس آخرون، إنهم من ذرية من؟ وعددهم 11 من ذرية الحسين. إذن المفروض أن هؤلاء سيكونون غير الأئمة 12. إذن لما يكون بعد القائم مباشرة، الآن لاحظ أخي الحبيب، تكلمنا أمس متى زمن الرجعة؟ هل زمن الرجعة في زمن المهدي ولا بعد المهدي؟ قلنا إذا كانت في زمن المهدي عليها إشكالات وضربنا الأمثلة لذلك. أما إذا كانت بعد المهدي فهذه الرواية تبطل الأمر من أساسه. ليش تقول منا بعد القائم؟ من هو الذي سيكون بعد القائم؟ هل هم الأئمة السابقون سيرجعون ولا ناس آخرون غيرهم؟
نعم، المفروض الأئمة السابقين،
ناس آخرين ليس لهم علاقة بالسابقين، لأن هؤلاء الناس الآخرون هم من ذرية الحسين. إذا الحسين ليس له علاقة بالموضوع، وعلي ليس
يعني
له علاقة
يعني بالموضوع. دول الحداشر دول هيكونوا غير الحداشر اللي قبل المهدي.
هذا هو الناقض الذي ينقض. إذا هذه الرواية تنقض الرجعة. ليش؟ لأنه بعد المهدي في ناس آخرون سيحكمون، لأنه قال يا أبا حمزة إن بعد القائم 11 مهديا من ولد الحسين. الرواية الثانية تقول عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قلت للصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يا ابن رسول الله سمعت من أبيك عليه السلام أنه قال يكون بعد القائم 12 مهديا. ولاحظ معي هذه فيها لفظة 12. قال يكون بعد القائم 12 مهديا، فقال إنما قال 12 مهديا ولم يقل 12 إماما. هذه الرواية يعني تؤكد هؤلاء ليسوا الأئمة السابقين. إذن تبطل الرجعة، لأنه قال إن هؤلاء الـ12 هم مهديون وليسوا أئمة. قال 12 مهديا ولم يقل 12 إماما. قال ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى موالاتنا ومعرفة حقنا. فهذه الرواية تدل على أنهم ناس من الشيعة وليسوا الأئمة السابقين. إذن هذه الرواية قطعية الدلالة على ماذا؟ على أن هؤلاء ليسوا الأئمة الذين سيرجعون. إذن هو السؤال الذي سيطرح نفسه، من الذي سيحكم بعد المهدي؟ هل هم الأئمة السابقون الذين سيرجعون أم ناس آخرون غيرهم؟ هذه الرواية تقول ناس آخرون، أنه سيكون هناك 12 مهديا وليسوا أئمة، لأنه قال ولم يقل 12 مهدي. إذن هؤلاء ناس مهديون. وهذه الرواية ويمكن يستدل بها على استدلال واضح جدا على أنه لا يلزم أن يكون المهدي إماما، لأنه قال 12 مهديا ولم يقل 12 إماما. ليش؟ لأن الشيعة دائما يربطون بين المهدوية وبين الإمامة، ف
فهذه الرواية خربت عليهم كل شيء، لأنه فرق بين المهدي وبين الإمام. ثم قال ولكنهم قوم من شيعتنا. إذا معنا ثلاثة وجوه في الاستدلال: الوجه الأول أنهم من ذرية الحسين، الوجه الثاني أنهم ليسوا أئمة وإنما هم مهديين، الوجه الثالث أنهم قوم من الشيعة وليسوا من الأئمة لكنهم يدعون إلى موالاة الأئمة. لكن لما يكون عندنا ثلاثة أدلة من روايتين، هذه تبطل الرجعة من أساسها. لماذا تبطل الرجعة من أساسها؟ لأنها بيّنت أن هؤلاء قوم هم من ذرية الحسين وأنهم ليسوا أئمة وأنهم إنما هم من الشيعة. إذن هذه الرواية الثانية كما قلنا تدل على أن الذي سيحكم بعد المهدي ليس الأئمة السابقون، وتبطل الرجعة. نأتي إلى الرواية الثالثة. الرواية الثالثة عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة التي كانت فيها وفاته لعلي عليه السلام: يا أبا الحسن أحضر صحيفة ودواتا. فأملى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيته حتى انتهى إلى هذا الموضع، فقال: يا علي، إنه سيكون بعدي 12 إماما ومن بعدهم 12 مهديا، فأنت يا علي أول 12 الإمام. إذن هذه الرواية الثالثة، وهذه وثقها وقال أنها معتبرة النوري الطبرسي في كتاب النجم الثاقب. إذن هذه الرواية تعتبر سنده ومعتبر عند النوري الطبرسي. فهذه الرواية الثالثة بيّنت على أنه سيكون 12 إمام ومن بعدهم 12 مهديا. إذن مجموع هذه الرواية الثلاث يدل دلالة أكيدة على ماذا؟ على أن هناك ناس من الشيعة ومن ذرية الحسين سيكونون هم المهدي. ويمكن استنباط أمر رابع، ما هو؟ على أن الشيعة دائما عندما يستدلون علينا من كتبنا مثلا: لا يزال الدين عزيزا إلى 12 إمام، ودائما يضغطون علينا يقولون اعطونا أسماء هؤلاء من هم. طيب ما هو الآن عندك روايات ثلاث ذكرناها الآن فيها أنه سيكون بعد المهدي 12 مهديا. طيب أنت نفس السؤال لك: من هم هؤلاء؟ ما أسماءهم؟ ما صفاتهم؟ من يعينهم؟ من يحددهم؟ فعليك أن تخرجهم. إذن هذه الروايات الثلاث يستدل بها أيضا هؤلاء أصحاب أحمد بن حسن البصري اليماني الذي يدعي أنه من ولد محمد بن حسن العسكري وأنه النائب الأول رقم 13. هذه الرواية أخذوها وأسسوا منها جماعة تسمى الجماعة جماعة المهدوية أو جماعة الحسن البصري اليماني، وأنا أطلقت عليهم في المناظرات السابقة معهم جماعة 24 إمام، أي الأربعة وعشرينية، لأنهم يؤمنون أن هناك 14 إمام و14 مهدي بعده. إذن نستفيد من هذه الروايات في مجموعها بطلان الرجعة. كيف توصلنا إلى إبطال الرجعة؟ على أن الأئمة السابقين لن يرجعوا. لماذا لن يرجعوا؟ لأن هناك ناس آخرين سيحكمون بعد المهدي. فمتى ستكون الرجعة هذه؟ متى؟ متى ستكون؟ يعني إذا كانت لن تكون في زمن المهدي وإنما بعد المهدي، وبعد المهدي اتضح لنا من خلال الروايات الشيعية أن هناك ناس آخرين هم المهديون الذين سيحكمون، إذا بطلت الرجعة من أساسها.
يعني أنت بتتكلم بتقول استنادا إلى هذه الروايات الشيعية أن هناك حوالي 24 ما بين إمام وما بين مهدي، يعني 24 بعد المهدي سيأتون، نصهم أئمة ونصهم مهدوية.
لا لا، ال 12 إمام قبل المهدي وآخر واحد في العدد 12 قبل المهدي، لكن المهديون ما بعد المهدي. يعني فهم أربع، المجموع 24 قبل المهدي
12 وبعد المهدي 12.
إيه، قبل المهدي مع العد مع عد المهدي منهم 12، وبعد المهدي 12، لكن الذي بعد المهدي هم من ذرية الحسين ويسمونهم مهديين وهم من الشيعة. وهم من الشيعة. إذن هذا يبطل الرجعة. إذن لن يرجعوا. ما في رجعة للأئمة. لماذا؟ لأنهم لو رجعوا لحصل تضارب إلى من سيحكم.
صح.
هؤلاء المهديون سيحكمون وإلا الأئمة الذين رجعوا.
طيب في حاجة تانية برضك عند الشيعة في الرواية الشيعية أنه ليس بعد دولة المهدي دولة لأحد، ما معنى هذا الكلام؟
نعم، لن تكون هناك دولة بعد المهدي، خلاص لن تكون دولة لأحد، وهذا نص عليه الشيعة في كتبهم. مثلا المفيد، مع أن المفيد متحمس لقضية الرجعة في كتابه أوائل المقالات نقل اتفاق الشيعة على رجعة الأموات، لكنه شوف بقدرة الله سبحانه وتعالى أن الشيعي دائما يتناقض. المفيد لما جاء في كتاب الإرشاد وترجم للمهدي وقال: وليس بعد دولة القائم لأحد دولة إلا ما جاء به الرواية من قيام ولده إن شاء الله. وهذه فيها إشارة أخرى على أن هذا في كتاب الإرشاد المفيد المجلد الثاني صفحة 387. هذا المفيد يغمز إلى شيء مهم، ما هو؟ على أنه إذا قامت دولة، يعني أن هناك روايات تدل على أن الذي إذا قامت دولة ستكون لولد المهدي، يعني معناه لن يحصل رجعة. حتى أن أحمد الأحسائي ألف كتاب سماه الرجعة، استنبط من هذا الكلام من كلام المفيد ونسب إليه أن المفيد ممن ينكر الرجعة، مع أن الغريب أن المفيد في كتاب أوائل المقالات ينقل اتفاق الشيعة على الرجعة. لكن ماذا فعل أحمد الأحسائي لما جاء وقرأ هذا الكلام للمفيد؟ قال مفهوم هذا الكلام للمفيد على أن المفيد ينكر الرجعة. ليش؟ قال لأنه قال ليس بعد دولة القائم لأحد دولة إلا ما جاءت به الرواية من قيام ولده إن شاء الله. فإذا كان الذي سيقوم بالدولة لو حصلت عند المفيد، من هو الذي سيقوم به؟ هل سيقوم بالأئمة السابقون سيرجعون يعملون دولة، ولا ولد المهدي سيفعلون هذا؟
من؟
كلام المفيد. كلام المفيد يقول إذا حصلت دولة، يعني يقول لك ما في دولة، لكن لو افترضنا أن في دولة فقد جاءت في بعض الروايات أن الدولة سيقوم بها أولاد المهدي وليس الأئمة السابقون سيرجعون. إذا مضمون كلام المفيد قطع أنه ما في دولة بعد المهدي، خلاص ما في دولة، انتهى العالم. طيب لو حصل أن هناك دولة، ماذا يشير إليه كلام المفيد؟ أن الذي سيقوم بالدولة ليس الأئمة السابقون الذين سيرجعون،
ذرية المهدي،
وإنما هم أولاد المهدي. وأيضا في رواية في النجم الثاقب لنور الطبرسي ما رواه عن محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى قال حدثنا جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن أبيه عن أمير المؤمنين أنه قال الإسلام والسلطان العادل أخوان توأمان، لا يصلح أحد منهما إلا بصاحبه. الإسلام أس والسلطان العادل حارس، ما لا أس له فمنهدم وما لا حارس له فضائع. فلذلك إذا ارتحل قائمنا وقد قلنا وكررنا مرارا وتكرارا أن الشيعة إذا أطلقوا القائم من المراد به؟
القائم المهدي.
المهدي. قال فذلك إذا ارتحل قائمنا لم يبقى أثر من الإسلام. إذن لو جئنا نسلط الضوء على هذه الرواية يقول لك إذا مات المهدي هل يبقى أثر للإسلام؟ الرواية تقول لا، قال إذا ارتحل قائمنا لم يبقى أثر من الإسلام، وإذا لم يبقى أثر من الإسلام لم يبقى أثر من الدنيا. النجم الثاقب المجلد 1 صفحة 518. إذن هذه الرواية تفيد على أنه بموت المهدي ينتهي العالم، خلاص لا عاد إسلام موجود ولا دنيا موجودة. إذن هذه الروايات كلام المفيد مع الرواية التي أوردها النوري الطبرسي مفادها ومدلولها على أنه خلاص بمجرد ما يموت المهدي خلاص تنتهي العالم وتنتهي الدول ولا باقي شيء. إذن لا يزال السؤال قائم، متى رجع الشيعية؟ فإذا قلتم بعد المهدي خلاص نحن سكرنا عليكم الباب، وقلنا بعد المهدي إذا حصل حكم سيحكم 12 مهدي، ورواياتكم تقول لا ما في بعد المهدي أحد، وإذا حصل كما تقول الرواية أنه إذا مات المهدي خلاص لم يبقى أثر للإسلام، وإذا لم يبقى أثر للإسلام لم يبقى أثر. وكذلك المفيد يقول لم يبقى دولة بعد المهدي، وإذا حصل قال في بعض الروايات أنه سيكون من ولده. إذن ما بقي إلا حل واحد، ما هو؟ أن يقول الشيعة على أن الرجعة ستكون في زمن المهدي، وهذا عليه إشكال كبير. أشرنا أمس إلى إشكال ونضيف اليوم إشكال آخر. الإشكال الآخر، ما هي الحاجة إلى رجعة الأئمة مع وجود المهدي، مع أن المهدي قائم بتلك الأعمال التي ذكرناها أمس؟ إلا إذا قال الشيعة على أن المهدي لا يستطيع أن يقيم دولة الإسلام وحده، وإنما مجموع المهدي مع الأئمة 12 سيقيمون. إذن هذا فيه هدم للإمامة كلها، بمعنى أن الإمام وحده علي وحده لا يستطيع أن يقيم دولة الإسلام، الحسن وحده لا يستطيع أن يقيم دولة الإسلام، الحسين وحده، وإذا اجتمعوا قاموا دولة في زمن المهدي، بمعنى كأن المهدي وحده لا يستطيع. إذا قلنا أن الرجعة حاصلة في زمن المهدي وأن الانتصار وهذا الشيء العظيم الذي سيقوم بالمهدي ليس لأنه هو الشخص الوحيد الذي قام به، وإنما المجموع الكلي، يعني تعاونوا الأئمة كلهم، هذا يضرب الإمامة من أساسها. كيف يضرب الإمامة من أساسها؟ بمعنى أن المفروض أن الله ينصب 12 مع بعض، ما هو واحد. ليش؟ لأنهم إذا تفرقوا ما يقدرون يقيمون دولة، لكن متى سيقيمون دولة؟ إذا اجتمعوا. إذن هل علي وحده يستطيع أن يقيم دولة الإسلام بهذه النظرية الشيعية؟ لا. الحسن وحده يستطيع أن يقيم دولة الإسلام؟ لا. إذن المفروض متى يستطيعون يقيموا دولة الإسلام؟ إذا كانوا مجتمعين. أما إذا تفرقوا لا يستطيعون. إذن لو قال الشيعة أن المهدي وحده لا يستطيع أن يقيم العدل إلا بأن يرجع الأئمة الأموات ويساعدوه ويكونوا المتضافرين مع بعض فيكونون دولة الإسلام، فلزم هنا أن الإمام ليس واحدا، وإنما المفروض أن الإمامة الشيعية مكونة من 12 إمام مع إضافة رسول الله إليه، فيكون 13 إمام كلهم يشكلون كتلة واحدة مجموعها الكل يساوي إمام. يعني إمامة الشيعة لم تصبح شخصا واحدا، وإنما هي عبارة عن مجموع كلي مكون من كم؟ من 12 إمام. هذا إذا قلنا أن الرجعة حاصلة في زمن المهدي. إذن هنا هل الرجعة حاصلة في زمن المهدي أو بعد المهدي؟ بعد المهدي خلاص غلقناها، يبقى معنا الاحتمال قلنا أن تكون في زمن المهدي. وإذا كانت في زمن المهدي ما هو الحاجة إلى رجعتهم إذا كان المهدي يستطيع أن يقيم وحده هذا الأمر؟ إذن هل المهدي يستطيع أن يقوم بالأمر هذا وحده أو لا يستطيع؟ فإن كان يستطيع أن يقوم بهذا الأمر وحده فلا حاجة لرجعتهم، وإذا كان لا يستطيع أن يقوم بهذا الأمر وحده بطلت الإمامة الشيعية كلها، إمامة المهدي وإمامة الأئمة السابقين. لماذا؟ لأنه يصبح الإمام لا يستطيع وحده إذا كان في زمن معين وحده، ولا يستطيع أن يقيم العدل إلا إذا كان الثلاثة عشر مجتمعين مع بعض يستطيعون أن يكونوا دولة، بمعنى أن علي وحده لا يستطيع أن يقيم دولة كما قلنا وأشرنا، وأظن الأمر واضح.
نعم. طيب ننتقل لنقطة أيضا مكملة لهذه النقطة، هي أن دولة المهدي تستمر إلى قبل قيام القيامة بأربعين يوم.
نعم، هذه من المؤشرات على بطلان الرجعة. يعني إذا كان سيستمر حكم المهدي إلى قبل قيام الساعة بأربعين يوم، طيب الرجعة هذه متى سيرجعون؟ متى سيحكمون؟ يعني
قدامهم أربعين يوم،
هل ستكون علي يحكم يومين ويموت وفلان يحكم يومين ويموت؟ إيش الكلام هذا؟ يعني أو ثلاثة أيام، يعني ما هو بحق رجعته من القبر يعني كما يقال يعني. إذن الرواية الشيعية تقول عن أبان بن تغلب عن سليم بن قيس الهلالي عن سلمان الفارسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أبشركم أيها الناس بالمهدي؟ قالوا بلى. قال فاعلموا أن الله تبارك وتعالى يبعث في أمتي سلطانا عادلا وإماما قاسطا يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، وهو التاسع من ولدي الحسين، اسمه اسمي وكنية كنيتي، ولا خير في الحياة بعده. ها شوف، حتى هذه الرواية كلمة ولا خير في الحياة بعده، يعني حتى لو كان في رجعة ما في خير فيها. إذن هذا في إشارة إلى أنه ما في رجعة. ألا ولا خير في الحياة بعده، ولا يكون انتهاء دولته إلا قبل القيامة بأربعين يوما. هذا في كتاب سليم بن قيس صفحة 478، وفي النجم الثاقب في إثبات الحجة الغائب للنوري الطبرسي المجلد 1 صفحة 519. قال المفيد، ثم يعني ذكر الكلام المفيد الأول، يقول وأكثر الروايات أنه لن يمضي مهدي هذه الأمة عليه السلام إلا قبل القيامة بأربعين يوما، ثم يكون فيها الهرج. وهذا في كتاب الإرشاد المفيد المجلد الثاني صفحة 387. وهذا كلام المفيد فيه إشارتين ثنتين، الإشارة الأولى نفس مدلول للرواية أنه لن يمضي المهدي، يعني لن يموت المهدي إلا قبل القيامة بكم؟ بأربعين يوم. ثم ماذا يحصل بعده؟ بعد ما يموت
يكون في الهرج،
يكون في الهرج، يعني في قتال، ما في دولة، يعني مثل الناس فوضى. يقول يكون في الهرج، يعني يكون في القتال وسفك الدماء والناس مهاوشة ومناوشة. إذن كلام المفيد يدل على الأربعين يوم هذه ما فيها رجعة. ليش؟ لأنه قال فيها هرج. إذن المهدي سيموت قبل قيام الساعة بأربعين يوما، وبعد الأربعين يوم هذه بعد خلاص الأربعين يوم هذه ما فيها لا دولة ولا فيها نظام ولا فيها حكم. إذن هل سيرجع الأئمة في أيام الهرج وتكون هرج في أيام رجعتين؟ يعني هذه الروايات الشيعية.
طب شيخ خالد، هل الشيعة ذكروا لنا كيفية هذه الرجعة؟ يعني هل الرجعة دي ستكون رجعة جماعة مع بعض، الأئمة كلهم جماعة مع بعض، ولا فرادة؟ يعني مثلا علي والحسن والحسين وباقي الأئمة كلهم مع بعض متجمعين مرة واحدة، ولا الرجعة واحدة واحدة، يعني علي يرجع الأول وبعد كده الحسن وبعد كده الحسين وهكذا؟
سنقرأ إن شاء الله في الأيام القادمة النصوص في هذا، لأنه هم مرتبكون في المعنى
نعم.
حتى أن علماءهم حصل عندهم ارتباك، لكن أكثر الروايات أن أول من سيرجع الحسين. يعني تستطيع تقول أكثر الروايات الشيعية في تحديد أول شخص يرجع الحسين، ثم بعدها في الروايات أن علي سيرجع، ثم بعد ذلك تلخبطت الروايات عندهم، هل سيرجعون مجتمعين أم يرجعون متفرقين؟ لكن هناك كثير من الروايات فيها النص على أن علي سيكون موجود والنبي سيكون موجود والمهدي موجود، يعني ثلاثة هؤلاء سيكونوا مجتمعين، وستكون معارك في أيام المهدي مع وجود النبي ومع وجود علي. لكن تفاصيل كثيرة ودقيقة فيها اختلاف الروايات عند الشيعة. لكن هذا سنقرأه إن شاء الله بالتفصيل في الأيام القادمة في صفة الرجعة وكيفيتها
بإذن الله.
لكن ما يهمنا الآن على ماذا؟ على 40 يوم قبل بعد موت المهدي، هذا يكون فيها الهرج، إذن ليس فيها أي رجعة وهذا أكيد. تقول الرواية التي بعدها عن أبي عبد الله قال: ما زالت الأرض إلا ولله ذكره فيها حجة، يعرف الحلال والحرام ويدعو إلى سبيل الله، ولا ينقطع الحجة من الأرض إلا 40 يوما قبل يوم القيامة، فإذا رفعت الحجة أغلق باب التوبة. ثم يقول الحر العاملي، وقال الطبرسي في كتاب أعلام الورى في آخر الباب: قد جاءت الرواية الصحيحة أنه، شوف بعدين هذه ينص على أنها رواية ويصححها، أنه ليس بعد دولة المهدي دولة إلا ما ورد من قيام قائمه. وعجيب جدا على أن كلام المفيد هذا أرجعه رواية، يعني كنا قرأناه قبل قليل أنه كلام للمفيد، لكن لما نقله الحر العاملي ونقله عن الطبرسي تكرر أصبح رواية. قال: قد جاءت الرواية الصحيحة أنه ليس بعد دولة المهدي عليه السلام دولة إلا ما ورد من قيام ولده مقامه إن شاء الله. وقال: ولم ترد على القطع والبت، يعني ما في قطع شيء قطع. وأكثر الروايات أنه لم يمضي عليه السلام من الدنيا إلا قبل القيامة 40 يوم يكون فيها الهرج وعلامة خروج الأموات وقيام الساعة. إذن والله أعلم، قال انتهى. هذا ابن كتاب الإيقاظ من الهجعة للحر العاملي صفحة 465. إذن هنا يعني تكاد شبه اتفاق بين كلمة الشيعة على أن هناك 40 يوم قبل قيام الساعة يحصل فيها الهرج، وما في إشارة إلى مسألة الرجعة. وثم ذكر الحر العاملي كلام المفيد الذي نقلناه قبل، ونقل أيضا الحر العاملي كلام صاحب الصراط المستقيم البياضي، يقول وهو الشيخ زين الدين علي بن يونس العاملي: ليس بعد المهدي دولة واردة إلا في رواية شاذة من قيام أولاده من بعده، وهذا حكم بشذوذها في كتاب الإيقاظ من الهجعة صفحة 465. إذا مجموع كلام الشيعة أن المهدي سيموت قبل قيام الساعة 40 يوم. إذا ماذا نستنبط من هذا؟ على أنه ما في فراغ زمني لمجيء الرجعة ولا لرجعة الأموات، إلا إذا قال الشيعة كما قلنا قبل أن الرجعة ستكون في زمن المهدي، وهذا يقدح في إمامة المهدي ويقدح في إمامة الأئمة كلهم، وكأنه لن تقوم دولة إلا بوجودهم مجتمعين. نعم.
طيب، يعني يبدو أن الشيعة سمعوا كلامك لما لقوا 40 يوم قليلين والوقت هيبقى ضيق، فبحبحوا الأمور على الآخر وخلوا النقد التاسع يعني وجود 50 سنة بعد موت المهدي فيها الهرج.
نعم، 50 السنة هذه هي فيها هرج، ولهذا قلت لك الروايات الشيعية وخصوصا في الأمر المستقبلي فيها نوع من التضارب والتناقض. هنا في إشكالية كبرى جدا، وهو وجود فراغ زمني، لأن الشيعة أصلا لما تكلمنا من أهداف الرجعة أن الشيعة لما قالوا عندنا احتمالية وجود أيام بعد المهدي وسنوات ما فيها إمام يعني سيموت من سيحكم، قالوا نعمل عملية تكرار وإعادة تكرار للأئمة السابقين لأن العدد محدود وما في فرصة، ما في مجال ليكون فراغ، لابد من سد الفراغ. لكن هذه الرواية تنقض الموضوع من أساسه. تقول الرواية عن جابر قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: والله لا يمكننا لرجل، لا يمكننا رجل منا أهل البيت بعد موت 300 سنة ويزداد 9. قال: فقلت: فمتى يكون ذلك؟ قال: بعد موت القائم. وهذه الرواية فيها إشارة إلى الحسين، يعني لأن عندنا هذه تشير إلى ماذا؟ إلى قال أنه في رجل سيمكن من الحكم مدة 300 سنة ويزداد 309. قال له: متى سيحصل، متى سيحكم هذا؟ قال: بعد موت القائم. قلت له: كم يقوم القائم في عالمه حتى يموت؟ قال: 19 من يوم قيامه إلى يوم موته. قلت له: فيكون بعد موته الهرج؟ قال: نعم، 50 سنة. إذن الآن لاحظ معنا إنه هذه الرواية تشير إلى أنه سيموت المهدي ويبقى بعد موت المهدي مدة 50 سنة قبل الرجعة، يعني هذا مفهوم الحديث إن الرجعة لن تحصل إلا بعد 50 سنة. وهذه فيها إشارة كبيرة جدا إلى ماذا؟ إلى وجود خلل. لماذا؟ لأن الروايات الشيعية تنص على أن الحسين سيغسل المهدي، وهذه الرواية تخرب عليهم، تقول: فيكون بعد موت الهرج. قال: نعم، 50 سنة، يعني سيموت المهدي ويحصل فراغ زمني وفراغ ما في إمام وهرج والناس يقتتلون لمدة 50 سنة. طيب، ثم يأتي الحسين. إذن هذه الرواية تدل على أنه إذا كان الغرض من الرجعة هو تغطية الفراغ، هذه 50 سنة من غطى الفراغ فيها؟ هذه 50 سنة ما أحد غطى الفراغ، وجود الهرج. إذن في فاصل زمني بين موت المهدي وبين خروج الحسين. هذا يدلنا على دلالتين اثنين، على أن الغرض إذا كان من الرجعة هو تغطية الفراغ الزمني من أجل أن يحصل سد الفراغ والحكم وألا تظل الدنيا بدون إمام. هنا هذه الرواية تقول لا، في فراغ زمني مدة 50 سنة ما في أحد يحكم. والأمر الثاني فيها إشارة إلى أن الحسين لن يغسل المهدي. ليش؟ لأنه إنما سيأتي الحسين بعد موت المهدي 50 سنة. قال ثم يخرج المنتصر إلى الدنيا. من هو المنتصر؟ لأنه قال ثم يخرج المنتصر إلى الدنيا. هذا المنتصر إشارة إلى الحسين، إشارة الحسين. إذن الرواية الشيعية فيها ارتباك، فيها ارتباك في موضوع الرجعة، لأنه قال ثم يخرج المنتصر إلى الدنيا فيطلب بدمه ودماء أصحابه. إذن الغرض من رجعة إيش؟ الحسين هو أن يذهب من قتلته. قال فيقتل ويشبع. مرة ثانية لاحظ معي الرواية الشيعية على الحسين، ما هو الغرض من رجعة الحسين؟
الانتقام.
الرواية هذه ماذا تقول؟ ثم يخرج المنتصر الذي هو اسم الحسين إلى الدنيا فيطلب بدمه ودم أصحابه. قال فيقتل ويسبي، يعني إما على ضبط الكلمة أن يقتل غيره ويسبي، حتى يقال لو كان هذا من ذرية الأنبياء ما قتل الناس كل هذا القتل. فيجتمع عليه الناس أبيضهم وأسودهم فيكثرون عليه حتى يلجئوه إلى حرم الله، فإذا اشتد البلاء عليه وقتل المنتصر خرج السفاح. الآن سيقتل المنتصر الذي هو من؟
الحسين.
الحسين ما هو اكتفينا بالقتل الأولى، جاءت قتل رقم 2. الآن الحسين خرج ينتقم ممن قتله
ممن قتله.
ماذا حصل؟
إنه هو قتل،
قتل مرة ثانية. نحتاج يطلعه مرة ثانية من القبر، يقتل القتل حتى رقم 2. وبعد ما يقتل القتلى رقم 2 سيقتلونه، وبعدين نحتاج نطلعه مرة ثالثة من القبر
وتستمر في الدائرة دي.
والدائرة نعم. قال وقتل المنتصر خرج السفاح. إذا هذه إشارة إلى ماذا؟ إلى ما كنت سألت عنه، كيف سيخرج المترتبين. هذه الإشارة إلى أن المهدي أولا سيموت، بعدما يموت المهدي يحصل 50 سنة فراغ، ثم يخرج الحسين الذي لقبوه بالمنتصر، ثم يقاتل قتلته ويقتص لنفسه، ثم يقتل مرة ثانية، ثم يخرج السفاح. أتدري من يقصدون بالسفاح؟
مين السفاح؟
علي بن أبي طالب، وهذا من ذمهم لعلي، سموه السفاح. قال خرج السفاح من الدنيا غضبا للمنتصر، يعني الآن علي بن أبي طالب لقبوه وسبوه وشتموه بأنه السفاح. خرج السفاح من الدنيا غضبا للمنتصر، يعني يخرج علي من الرجعة يغضب للحسين، ليش قتلتم الحسين؟ طيب الحسين أصلا ليش رجع أصلا إذا كان يعلم أنه سيرجع ثم يقتل؟ طيب الآن علي خرج من الدنيا غضبا للمنتصر فيقتل كل عدو لنا، وهو وهل تدري من المنتصر والسفاح يا جابر؟ المنتصر الحسين بن علي والسفاح علي بن أبي طالب. هذا في بحار الأنوار في المجلد 53 من صفحة 100 إلى 101. هذه الرواية فيها غرائب الكلام، وفيها إشارة إلى وجود ماذا؟ إلى وجود نقطتين وخلل. أول أن الحسين لن يغسل المهدي لأنه لن يخرج بعده إلا 50 سنة. فيها نقطة رقم 2 على ماذا؟ على أن يوجد فراغ زمني 50 سنة ما فيه إمام حاكم. يوجد رقم 3 على أن الحسين إذا خرج ينتصر لنفسه ولن يكتفي بما فعله المهدي. مش كنا قلنا في حلقات ماضية أن المهدي سيقتل وينتصر؟ الآن لا، الحسين كأنه اعتبر ما فعله المهدي لا قيمة له، لا بد أن يأخذ الثأر هو بنفسه فيخرج. لكن المشكلة الكبرى أنه سيقتل. إذا ما الفائدة؟ استفدنا شيء؟
ولا استفدنا أي شيء. نفس اللي حصل في المرة الأولى حصل في المرة الثانية،
قتل المرة الثانية.
بالزبط.
إذا كان الشيعة يقولون أن الغرض من الرجعة هو أنه سيقتص من قتلة الحسين ومن القتلة، طيب هؤلاء القتلة الجدد الآن الذين أضفناهم إلى رصيد القتلة السابقون، نحتاج إلى رجعة رقم 2 للاقتصاص. فخرج علي بن أبي طالب، فلو افترضنا أن عليا سيقتل، وربما لو بحثنا في روايات شيعية أخرى وتتبعنا الموضوع ربما نأتي إلى أن علي خرج من قبره ليقتص من قتلة الحسين، ماذا يحصل؟ أن يقتل علي مرة ثانية. وبعدين نحتاج إلى الحسن يخرج ليقتص من قتلة علي ويقتل الحسن، وهكذا دور عليك. هذه المسرحية الهزيلة التي وضعها الشيعة في قضايا الرجعة كلها روايات مخربطة ليس لها أساس من الصحة. نعم.
طيب النقد العاشر هو يتحدث أنه يوجد عقاب قبل الرجعة فلا فائدة من الرجعة. يعني إذا كان يوجد عقاب قبل الرجعة إذن الفائدة من الرجعة؟
اعتمادا على الروايات الشيعية سنقرأ الرواية ونفصلها ونفصل في صواب بإذن الله وننظر ماذا فيها. مثلا الرواية عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال قلت له لما لم يأخذ أمير المؤمنين عليه السلام فدك لما ولي الناس ولأي علة تركها؟ والله سؤال وجيه جدا ودائما نحن نطرحه على الشيعة ويحرج الشيعة في الجواب عليه. إذا كان أبو بكر كما تدعون قد غصب فدك على فاطمة ولم يعطي فاطمة فدكا، طيب علي بن أبي طالب لما أصبح الخليفة رقم 4 طيب ليش ما ردع فدك لأهلها؟ طيب إيش جواب؟ الآن أبو بصير يسأل جعفر الصادق يقول له قلت له لما لم يأخذ أمير المؤمنين عليه السلام فدك؟ ليش ما أخذها واستردها ووزعها على ورثة فاطمة لما ولي الناس يعني لما أصبح خليفة ولأي علة تركها؟ تتوقع إيش أجاب جعفر الصادق؟ فقال لأن الظالم يعني يقصد الذين غصبوا فدك والمظلوم يعني فاطمة كان قد قدم على الله عز وجل يعني قد مات أو خلص وأثاب الله المظلوم وعاقب الظالم. الآن من المتكلم؟ جعفر الصادق
جعفر.
الآن هذا الكلام قبل الرجعة ولا بعد الرجعة؟ الآن كلام جعفر الصادق في حياة جعفر الصادق قبل الرجعة ولا بعد الرجعة؟
قبل،
لما كان جعفر الصادق حي أبو بصير سأل جعفر الصادق جعفر الصادق أخبره في ذلك الوقت أن أبا بكر لما مات عاقبه الله هكذا يقصد وحاشى أبا بكر وفاطمة لما ماتت أثابها الله. ليش علي ما أرجع فدك؟ خلاص يقول لك أبو بكر قد عوقب على غصب فدك وفاطمة قد أثابها الله، خلاص ما في داعي ما في داعي نرجع الفدك. يعني شوف على تعليل، يعني كأنه قال له علي في خلافته الآن مرت فترة زمنية خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، إذا علي في حال ما تولى علي الخلافة هل كان بنظر الشيعة وعقيدتهم قد عوقب أبو بكر أم لا؟
قد إيه شيخ خالد معلش
ونظرهم
صوتك بيقطع، قد إيه بتقول لأبو بكر؟
بنظر الشيعة بناء على الرواية هذه أنه كان قد عوقب على غصبه فدك وأن فاطمة قد حصل لها الثواب ولهذا علي امتنع من إرجاع فدك لأن الثواب قد حصل لفاطمة وأن الثواب قد حصل لعقاب العقاب على من غصب فدك بناء على العقيدة الشيعية. إذا علي لم يرد، خلاص يقول لك ما في داعي لإرجاعها لأن فاطمة قد حصلت على الثواب وأبو بكر قد حصل على العقاب وخلاص وانتهى الموضوع. إذا إذا كان هذا في زمن علي وفي خلافة علي بعد موت عثمان فليش داعي للرجعة كلها؟ إذا كانت الرجعة أصلا ما هو الغرض من الرجعة؟ قال أن يعاقب المغتصب للخلافة. طيب ما هو الآن إذا كان الذي غصب فدك في عقيدتكم قد حصل له العقاب في قبل الرجعة، إذا والذي غصب طيب أبو بكر الصديق، هنا السؤال الرقم 2 إذا كان الله قد عاقب أبو بكر على غصب فدك هل عاقبه على غصب الإمامة؟ هنا السؤال رقم 2 وهو أخطر من كل ما مضى. السؤال الآن عندنا قضيتان ثنتان يتهم الشيعة فيها أبو بكر أنه غصبهما، غصب فدك على فاطمة صح؟
صح
بعقيدة الشيعة وغصب الخلافة على علي صح ولا مو صحيح؟
صح
صحيح. طيب الآن علي امتنع أن يرد فدكا إلى إلى ورثة فاطمة، لماذا؟ بحجة أن الله قد عاقب أبو بكر على غصبه فدك صح؟
صح.
السؤال هل الله عاقب أبو بكر على غصبه الخلافة ولا ما؟
المفترض المفترض أنه كان قد عاقبه على فدك فعاقبه أيضا على الخلافة.
إذا لا يجوز لعلي أن يتولى الخلافة بعد عثمان
صح.
ليش؟
لأن الله خلاص عاقب الظالم،
خلاص قد عاقب الظالم، إذا لا تمس الخلافة خلاص. إذا كنت أنت لن ترد فدك إلى ورثتها بحجة أن الله قد عاقب من غصبها مع أن فدك موجودة، فدك موجودة وأرض موجودة، لن يردها علي بحجة أن الله قد عاقب من غصبها. طيب يا علي ليش أنت توليت الخلافة بعد عثمان؟ فيلزم إما أن يكون الله لم يعاقب أبا بكر على غصبها فبطل أن أبا بكر غصب الخلافة وانهدت الإمامة كلها، وإما أن يكون أبو بكر الصديق قد عوقب على غصب الخلافة إذا لا يجوز لك أنت يا علي أن تتولى الخلافة، أو يكون هذه الرواية كلها إنما هي اختراع للتبرير للتبرير. وأنا أقول هذا الثالث هو الاحتمال الأكيد أنهم إنما برروا عدم إرجاع علي فدك بهذه العلة، وإلا أصلا ما في أصلا فدك ليست هي مما يورث، وإنما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا نورث ما تركناه صدقة. إذا فدك ليست ميراثا، لكنهم صنعوا هذه الرواية من أجل التعليل فأصبحت هذه الرواية مبطلة للرجعة. من أي وجه استنبطنا منها إبطال الرجعة؟ بمعنى أنه إذا كان الله قد عاقب الظالم في بعد موته مباشرة ولا داعي لإرجاع فدك لأنه قد حصل ما عاد في داعي لإرجاع فدك مع أنه سيرجعها إلى من؟ إلى الورثة، ليس لأنه سيعاقب أبا بكر، فكيف سيرجع أبا بكر ليعاقبه؟ هو قد حصل العقاب، هل سيحصل عقاب مرة ثانية؟
لا.
فقال لأن الظالم والمظلوم كان قد قدم على الله عز وجل وأثاب الله المظلوم وعاقب الظالم، فكره أن يسترجع شيئا قد عاقب الله عليه غاصبه وأثاب عليه المغصوب. فنسأل سؤالا، هل عاقب الله مغتصبي الخلافة أم لا؟ هل عاقب قتلة الحسين أم لا؟ فإذا كانوا قد قدموا على الله عز وجل وعاقبهم، إذن ما في داعي في الرجعة للعقاب مرة ثانية، خلاص انتهى الموضوع كله وبطلت فائدة الرجعة كلها والغرض منها. نعم
نعم. الناقد الحادي عشر أيضا هو مؤشر قوي وكبير على أن إبطال مسألة الرجعة، يتحدثون أن القصاص من قتلة الحسين يكون يوم القيامة.
نعم، هناك روايات شيعية تدل على هذا المعنى، أنه سيقتص من قتلة الحسين يوم القيامة. مثلا تقول الرواية الشيعية عن محمد بن سنان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة نصب لفاطمة قبة من نور، نصب لفاطمة عليه السلام قبة من نور وأقبل صلوات الله عليه ورأسه في يده، وهذا شيء غريب يعني، ورأسه في يده فإذا رأته شهقت، يعني فاطمة، يعني يوم القيامة، الآن كله الكلام عن يوم القيامة، رأسه في يده فإذا رأته شهقت شهقة لا يبقى في الجمع ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد مؤمن إلا بكى لها، فيمثل الله عز وجل رجلا لها في أحسن صورة وهو يخاصم قتلته بلا رأس، فيجمع الله قتلته والمجهزون عليه ومن شرك في قتله فيقتلهم حتى أتى على آخرهم، ثم ينشرون يعني يحيون مرة ثانية فيقتلهم أمير المؤمنين، ثم ينشرون فيقتلهم الحسن، ثم ينشرون فيقتلهم الحسين عليه السلام، ثم ينشرون فلا يبقى من ذريتنا أحد إلا قتلهم قفلة، فعند ذلك يكشف الله الغيب فعند ذلك يكشف الله الغيب، يعني الحزن على الحسين والحزن عليه وينسى الحزن. ثم قال أبو عبد الله رحم الله شيعتنا، شيعتنا والله هم المؤمنون، فقد والله شاركونا في المصيبة بطول الحزن والحسرة. هذا في بحال الأنوار في المجلد 43 صفحة 221 ل 222. فالغرض إذا كانوا سيقتلون في الرجعة، إذا كيف سيقتلون مرة ثانية يوم القيامة؟ وإذا كانوا سيقتلون يوم القيامة ويقتص منهم يوم القيامة، إذا ما الذي حصل في الرجعة؟ الآن عندنا قتل لهم يوم القيامة ولا ما في قتل بناء على الرواية هذه؟
في قتل.
طيب والذي حصل في الرجعة ما فائدة منه؟ إيش استفدنا منه؟
ما في أي شيء.
فإذا كان القتل في الرجعة لا يغني عن القتل يوم القيامة، إذا ما أصبحت الرجعة لا فائدة لها، وإذا كان القتل يوم القيامة سيغني عن القتل في الرجعة، إذا الرجعة لا فائدة له، وإذا كان القتل في الرجعة يغني عن القتل يوم القيامة، إذا لماذا يقتلون يوم القيامة مرة ثانية؟ كل هذا يدلك على أن الشيعة دائما يخترعون أشياء ويتناقضون مع أنفسهم. نعم.
طيب نروح للناقد الثاني عشر، هو أن الأئمة أجسادهم وأرواحهم في الجنة فلا رجعة من الجنة.
نعم، هنا المسلمون جميعا يعتقدون على أن الأرواح أرواح المؤمنين في الجنة، لكن أبدانهم في الأرض، لا ترتفع ولا تلتقي ولا تجتمع الأرواح والأبدان إلا يوم القيامة. لكن الغريب العجيب أن الشيعة يخترعون أشياء في نظريتهم ويخالفونها في واقعهم، فيخترعون على أن أجساد الأنبياء وأجساد الأوصياء تخرج من القبور وتفارق وتروح الجنة. الأجساد، أنا كلامي عن الأجساد، وإذا معناه أن الآن لو سألنا الشيعي هل أبي طالب الآن مدفون في النجف؟ سيقول الشيعة نعم. ثم يأتيك الرواية الشيعي يقول لك لا، علي أصل ليس جسده في الأرض والحسين ليس جسده في الأرض. طيب وين جسد الحسين؟ قالوا لا، جسد الحسين مع النبي في الجنة، ما هو أصل حتى النبي محمد عليه الصلاة والسلام جسده في الأرض. لكن شيء غريب، نقرأ الرواية الشيعية عن أبي عبد الله قال ما من نبي ولا وصي نبي يبقى في الأرض أكثر من 3 أيام، وهنا القصد من البقاء في الأرض بقاء الجسد.
طب هو طالما، معلش يا شيخ خالد، يعني طالما أن الحسين جسده في الجنة، وما اللي بيخلوهم يزحفوا على بطونهم وصولا إلى قبر الحسين وطلبا من الحسين ومن قبر الحسين؟
إيه هو الأصل الآن شد الرحال والبكاء عند القبور، هو قبر فارغ في اعتقاد الشيعة، هو قبر ليس فيه شيء لأن جسده ليس موجود، ويعتقدون أن قبر النبي بناء على هذه الروايات ليس فيه شيء فارغ، وأنه كذلك أرواحهم أجسادهم ليست موجودة. لو كملنا الرواية قال ما من نبي ولا وصي نبي يبقى في الأرض أكثر من 3 أيام حتى ترفع روحه وعظمه ولحمه إلى السماء. شوف لك روح وعظم ولحم إلى السماء، وإنما تؤتى مواضع آثارهم. يعني هل الآن أجاوب أجابتك الرواية يا شيخ؟ يقول لك وإنما تؤتى مواضع آثارهم، يعني ما كان الآثار الذي كان فيه. أما الشيعة عندما يزور القبر بناء على القبر ما فيه شيء، وإنما تؤتى مواضع آثارهم ويبلغونهم من بعيد السلام ويسمعونهم في مواضع آثارهم من قريب. هذا في كتاب
الكتاب. طيب انا استاذنك يا شيخ خالد، يعني لابد ان نذهب سريعا الى هذا الفاصل، بعد الفاصل نستكمل هذا الحوار وهذه الروايات. مشاهدينا الكرام فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد الفاصل. ما زلنا نتحدث مع حضراتكم في المناظرة الكبرى بين السنة والشيعة كلمة سواء في موسم 17 على التوالي، نتحدث عن الرجعة والأدلة التي يستند إليها الشيعة في مسألة الرجعة. عودة مرة أخرى إلى ضيفي عبر سكايب فضيلة الشيخ خالد الوصابي العالم اليمني الجليل، أجدد عليك التحية شيخ خالد.
مشاهدي الكرام حياكم الله.
حياكم الله. قبل الفاصل كنا قد توقفنا عند الناقد الثاني عشر والروايات التي يستند إليها الشيعة في هذا الملف أو في هذه النقطة، أن الأئمة أجسادهم وأرواحهم في الجنة فلا رجعة من الجنة.
إيه نعم، إذا كانت الأرواح أصلا مع الأجساد قد دخلت الجنة، من المقرر أن كما قلنا قبل على أنه لن تلتقي وتجتمع الروح والجسد إلا عند يوم القيامة. فإذا كان الشيعة يعتقدون أن أصلا الأجساد ليست موجودة في الأرض وأنها في الجنة، إذا معناه هنا أنه قد دخل الأوصياء والأنبياء الجنة بأرواحهم وأجسادهم، ومن دخل الجنة بروحه وجسده ما عاد يرجع إلى الدنيا خلاص. إذا معناه كيف شخص قد دخل الجنة بروحه وجسده إذا ما عاد يرجع إلى الدنيا؟ أما إذا قلتم أن الروح هي التي في الجنة والجسد هي موجودة في الأرض، هذا كان يمكن معقول نتكلم معكم. لكن إذا قلتم لا، الروح أصلا مع الجسد قد دخلت الجنة، هل من دخل الجنة بروحه وجسده يرجع إلى الدنيا؟
لا،
هذا ما يمكن، مش معقول هذا. إذن نحن أشرنا إلى الروايات الشيعية تقول على أن الأرواح أو أجساد الأنبياء والأوصياء ضمهم كذلك إلى الأنبياء لا تبقى في الأرض أكثر من 3 أيام. ثم يقول المجلسي في التعليق على هذه الرواية قوله حتى يرفع، قال الكراجيكي في كنس الفوائد بمضمون هذا الخبر يعني موافق عليه، قال ويظهر منه، هذا كلام المجلسي خطير، ويظهر منه أنه مذهب الإمامية. يقول لك هذا مذهبنا، ما هو لا قول شخص واحد، يقول ويظهر منه أنه مذهب الإمامية. وبه قال المفيد أيضا في بعض رسائله. الرواية الثانية عن عطية الأبزازي أو الأبزاري قال سمعت أبا عبد الله يقول لا تمكث جثة نبي ولا وصي نبي في الأرض أكثر من 40 يوم. ولا تلاحظ التناقض بين الرواية الأولى والثانية، الأولى 3 أيام والثانية 40 يوم. هذا في كتاب المزار المفيد وفي التهذيب الأحكام للطوسي. الرواية الثالثة، وهذا الآن الكلام على الجثة، لا ليس الكلام على الروح، لأنه يقول لا تمكث جثة نبي ولا وصي نبي في الأرض أكثر من 40 يوم. والغريب العجيب أن هذه الروايات الشيعية لا يقولها الشيعة أمام العوام. ليش؟ لأنهم يريدون من العوام أن يظلوا متعلقين بالقبور، لأن العامي الشيعي العامي إذا جاء إلى القبر وقال له الحسين ليس موجود هنا، جسم الحسين ليس موجود، جثة الحسين ليس موجود، لن يتفاعل، لن يكون عنده الخشوع، لن يكون عنده الرهبة، لن يكون عنده التعظيم للقبر، لأنه إذا قال له هذا القبر فارغ ما في أحد فيه، هل العامي سيكون عند القبر مثل حاله الآن؟ لا،
لا طبعا.
ولهذا هذه الروايات الشيعية يحاولون يخفوها عن العوام، ما يقولوا لهم أن عندنا روايات شيعية تقول على أن الأنبياء والأوصياء أجسادهم ليست موجودة في القبور، لأنهم يريدون من العوام أن يأتوا إلى القبر بالأشياء الثمينة من الهدايا والنذور والقرابين إلى تلك القبور، فلهذا يطمسون هذه الروايات الشيعية ولا يلتفتون إليها. نعم.
طيب
الرواية الثالثة،
طب قبل الرواية الثالثة خليني بس أذكر السادة المشاهدين بأنه يمكنكم التواصل معنا على الهواء مباشرة من خلال وسائل الاتصال التي ستظهر أمام حضراتكم الآن عبر الشاشة. رسالة أيضا إلى عوام الشيعة أو إلى معممي الشيعة أو إلى الباحثين في الدين الشيعي من الشيعة، يعني أتمنى منكم من يخرج إلينا الآن ومن يتصل علينا، حاولنا كثيرا التواصل مع معمميكم وبعد أن يعني يقدموا الوعود بأنهم سوف يكونوا متواجدين معنا على الهواء مباشرة، يا إما يعني ينسحبون أو يقدمون الأعذار أو يغلقون هواتفهم أو ما شابه ذلك. لكن أنا بقدم لكم الآن أنتم يا عوام الشيعة رسالة، اخرجوا إلينا الآن واتصلوا علينا وناقشونا فيما نتحدث فيه، هل علماؤكم وهل معممكم عاجزين على الرد على هذه الأسئلة العقلية المنطقية التي يعني يطرحها أي واحد عام، مش شرط يعني يكون متخصص في الملف الشيعي، يعني هي أسئلة عقلية ومنطقية من الممكن أن أي أحد يطرح هذه الأسئلة. فأمام حضراتكم وسائل الاتصال الآن على الهواء مباشرة، نتمنى من يخرج علينا من الشيعة سواء كان من العوام أو من المعممين أو من الباحثين وأن يناظرنا، أو على الأقل بلاش يناظرنا، يناقشنا بالعقل وبالأدلة وبالبراهين حول هذه الموضوعات التي نتحدث فيها. أمام حضراتكم الآن الوسائل الاتصال على الهواء مباشرة. معي أول اتصال أستاذ سعد من الكويت. يا أستاذ سعد السلام عليكم.
وعليكم السلام يا دكتور. يا دكتور باختصار سؤال للأهمية.
تفضل.
بالنسبة للدكتور خالد يعني قال يعني أن المهدي يقتل النساء أمام المطلقات، وما دور الهندوس والبوذة؟ هل يقتل البوذة والهندوس؟ والسؤال الأخير مثل دكتور بالنسبة للمهدي هذا إرهابي متطرف يعني بلطجي، بعدين يختبي في أماكن نائية، بعدين آخر حاجة يا دكتور إنه هو اللي قتل يمكن الحسين الشهيد الأمة. وتحياتي ليك ويجب أن يحاصر فسادا عسيرا، وشكرا لك.
أشكرك شكرا جزيلا يا أستاذ سعد. طيب تفضل يا شيخ خالد نكمل الموضوع فيما يتعلق بالروايات. تفضل.
نعم الرواية الثالثة طبعا ما سأل عنه قد أجبنا عنه في حلقة أمس. نعم. أنه يقتل كل ما لم يكن كل ما كان مخالفا له سواء هندوسي أو بوذي. نعم سعد هذا جواب سعد. الرواية الثالثة عن عبد الله بن بكير قال حججت مع أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل فقلت يا ابن رسول الله لو نبش قبر الحسين عليه السلام هل كان يصاب في قبره شيء؟ هذا سؤال وجيه. يقول له لو نبشنا القبر هل سنحصل عظام وجسد الحسين؟ فقال يا ابن بكير ما أعظم مسائلك، يعني منزعج من السؤال. إن الحسين بن علي مع أبيه وأمه وأخيه في منزل رسول الله ومن معه يرزقون ويحبرون، وإنه على عن يمين العرش متعلق به يقول يا ربي أنجز لي ما وعدتني، وإنه لينظر إلى زواره وهو أعرف بهم وبأسمائهم وأسماء آبائهم وما في رحالهم من أحدهم بولده، وإنه لينظر إلى من يبكيه فيستغفر له ويسأل أباه الاستغفار له ويقول أيها الباكي لو علمت ما أعد الله لك لفرحت أكثر مما حزنت، وإنه ليستغفر له من كل ذنب وخطيئة. هذا في كتاب مدينة المعاجز لهاشم البحراني المجلد الأول صفحة 646. إذن هذه الرواية الآن ابن بكير يسأل يقول له لو فتشنا القبر نحصل فيه، أوهمه يقول له لا، يعني كأنه يقول له مش موجود في القبر هو مع أبيه وأمه وأخيه. نعم. الرواية الرابعة.
طيب قبل الرواية الرابعة معايا الاتصال دكتور زكي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك حياك الله.
حياك الله وبياك.
الله يحفظك.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي أولا لقناة الصفا وسلسلة البرامج التي تبثها للذب عن رسول الله وصحابة رسول الله وأهل بيت رسول الله.
أشكرك.
كلنا يعلم أن رسول الله تزوج من السيدة عائشة بنت الصديق والسيدة حفصة بنت الفاروق، ثم تزوج عثمان رضي الله عنه من ابنتي الرسول، وتزوج علي من ابنة الرسول، وتزوج عمر رضي الله عنه من أم كلثوم بنت علي. ثم تأتي بعد هذه المصاهرات والأنساب فرقة تكفر كل الصحابة وتسبهم وتزدريهم إلا قليل منهم، ويدعون أن الأحق بالخلافة والإمامة بعد الرسول هو علي. وهل إذا كان علي أحق بالولاية بعد الرسول هل هذا فات وعد على كل الصحابة وتجاهلوه؟ هذا أولا. ثانيا نحن أهل السنة أولى برسول الله منهم، فلا حتى نبالغ في مدح رسول الله عن القدر الذي أعطاه الله إياه. فلا شك أن رسول الله أشرف الخلق وأفضله، لكن لا يجوز أن نزيد مدحه كما زاد النصارى في مدح عيسى بن مريم عليه السلام، كما قال رسول الله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم وقولوا عبد الله ورسوله. ونحن أيضا أولى بعلي منه، فنضعه الموضع الذي وضعه رسول الله له ولا ندعي له العصمة، لأنه لا يوجد نص بذلك لا في القرآن ولا في السنة.
نعم صحيح.
ونحن أيضا أولى بعلي منهم. وأخيرا سؤالي للأستاذ خالد بخصوص موضوع أهل الرجعة. ما هي صفات أهل الرجعة وما أسماؤهم حتى يعرفهم الجميع؟ وتحياتي للقائمين على البرنامج وحضرتك
بارك
الأستاذ حسام والشيخ خالد.
جزاك الله خير.
والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ معاوية من ليبيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا أستاذ معاوية. حياك الله وحيا أهل ليبيا. شيخ خالد
اهلا وسهلا مرحبا حياك الله تفضل اخي.
تحيه خاصه لك من ليبيا والشيخ حسام.
لك كل التحيه والتقدير ولأهل
ليبيا. انا مؤكد باهل ليبيا جميعا حياك الله تفضل.
يا اخي يا استاذ خالد ماذا يريد الشيعة من السنه بالضبط؟ بنعرف شيء بمنا بس. شكرا.
نعم
ماذا يريد الشيعة؟
ماذا يريد الشيعة من السنه؟
من السنه تمام اشكرك.
اوكي استاذ
بارك الله فيك. الدكتور زكي كان بيسأل عن صفات أهل الرجعة، يعني صفاتهم إيه علشان إحنا نعرفهم، يعني إيه صفات أهل الرجعة؟ والأستاذ معاوية كان بيسأل بيقول سؤال يعني ماذا يريد الشيعة من السنة؟ تفضل.
أما بالنسبة لسؤال الأخ زكي من مصر يقول ما هي صفات أهل الرجعة؟ جاءت الروايات الشيعية أنه لن يرجع إلا من محض الإيمان محضا ومحض الكفر محضا. وهذه الرواية أصلا تهدم مذهب الشيعة. لماذا؟ لأننا سنسأل سؤالا محددا. أنتم تدعون أيها الشيعة أنه سيرجع أبو بكر ويرجع عمر وترجع عائشة رضي الله عنها ويرجع بعض الصحابة الذين غصبوا الخلافة. هل هؤلاء في نظركم محضوا الإيمان محضا بمعنى الإيمان خالص يعني إيمان صافي مصفى، أو محضوا الكفر كانوا كفار خلص ليسوا منافقين؟ أنتم الآن بين خيارين. إن قلتم أنهم محضوا الإيمان محضا بطل كل ادعاءاتكم ضد الصحابة وأثبتتم لهم الإيمان، وإن قلتم أنهم محضوا الكفر محضا إذن بطل أن تقولوا أنهم كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. هذا يعني يهدم قولكم ويحكم أنكم تحكمون عليهم بالخروج عن الإسلام أصلا وأنهم كفار محض. إلا في حالة احتمال واحد، ما هو؟ أن يقولوا أنهم كان لهم حالة قبل الرجعة وبحال بعد الرجعة، يعني بمعنى أنهم كانوا لم يمحضوا الكفر محضا قبل الرجعة، بمعنى كانوا يظهرون الإسلام فلما ماتوا خرجوا من قبورهم وقد محضوا الكفر محضا. فهنا يأتي السؤال، إذا معنى أن الإنسان حاله يتغير، يموت على حالة ويبعث على حالة أخرى، إذا جوزتم أنهم يموتون وهم مظهرون الإسلام ثم يقومون من قبورهم وقد كفروا كفرا محضا، لزم العكس. كيف العكس؟ بمعنى أنه يمكن أن يموتوا وهم ظاهرهم الإسلام ثم يخرجون من قبورهم وقد تحولوا إلى مؤمنين خلص. إذن هذا يبطل مذهبكم في قولكم أن أهل الرجعة لا يتغيرون عما كان حالهم قبل الرجعة، واستدللتم بقول الله عز وجل ولو ردوا لعادوا لمن هو عن. إذن الشيعة يقررون قاعدة يقول لا يرجع إلا من محض الكفر محضا ومحض الإيمان محضا. فهل عائشة رضي الله عنها كانت ممن محض الكفر محضا؟ فإذا قلتم أن عائشة كانت ممن محض الكفر محضا إذن معناه أنهم تتهمونها بالخروج عن الإسلام. وهل هذا الكفر الذي حصل لعائشة كان في زمن النبي؟ لزم أن النبي كان متزوج بكافرة. أو تقولوا أن هذا الكفر حصل لها بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، متى حصل لها ذلك؟ فإذا قلتم بحربها لعلي بن أبي طالب هنا أصبحت كافرة كفرا محضا. فنقول ألستم تدعون أن عائشة رضي الله عنها قد قتلت النبي بالسم؟ فإذا كانت عائشة في نظركم وعقيدتكم واتهامكم وهي بريئة وحاشا من ذلك قد قتلت النبي، فهنا نعمل موازنة بين عائشة قتلت النبي ولم تخرج عن الإسلام في مذهب الشيعة، ولكنها عندما حاربت عليا خرجت عن الإسلام. إذن معناه يلزم على هذا الكلام أن علي بن أبي طالب في نظر الشيعة وعقيدة الشيعة أفضل من رسول الله. لماذا؟ لأنهم يجعلون قتل النبي لا يخرج عائشة عن الإسلام، وأما محاربتها لعلي بن أبي طالب يخرجه عن الإسلام، إلا إذا قالوا أنها لم تخرج عن الإسلام لا في حال قتالها لعلي ولا في حال تسميمها للنبي. إذن عندما ترجع في الرجعة هل سترجع وقد محضت الكفر محضا؟ إذن هذه الرواية الشيعية التي تقول يرجع من محض الكفر محضا ومن محض الإيمان محضا يلزم منه إما أن لا يرجع الصحابة، لا ترجع عائشة ولا يرجع أبو بكر ولا يرجع عمر، إذن بطل قولكم برجعتهم، أو يرجعون وهم قد محضوا الإمامة محضا، إذن تبطل عقيدة الشيعة أن الإمامة أصل من أصول الدين، أو يقولوا أنهم يرجعون وقد محضوا الكفر محضا،
إذا لزم أن الشيعة يحكمون على الصحابة بالخروج عن الإسلام محضا وأنهم أصبحوا كفار صرحاء ولا ينفعهم الغمغمة بعد ذلك. نعم.
طيب في سؤال تاني جيب ذهني الآن برضو يا شيخ خالد فيما يتعلق بمسألة الرجعة، هل جاء في روايات الشيعة أن الرجعة مثلا ستكون من أول النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما بعده، يعني كل من مات بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مثلا منذ بدء الخليقة والبشرية منذ آدم عليه السلام وحواء، أم ماذا؟
هنا سأتي السؤال، هل الرجعة خاصة بأمة الإسلام أم أنها تعم الأمم الماضية؟ عندما يستدل الشيعة على الرجعة يستدلون بأدلة ظاهرة القرآن، مثلا ما هي دليلهم على الرجعة؟ يأتون إلى قول الله سبحانه وتعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا، امسك هذا الدليل واكتب من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا.
أيوة.
فيقول الشيعة هذه من أدلة الرجعة. إذن مضمون هذا الدليل على أنه سيرجع المكذبون من كل الأمم، ليس من أمة الإسلام، المكذبون من قوم نوح والمكذبون من قوم عاد والمكذبون، لأن الدليل القرآني مضمونه ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم ينزعون. فهذا من أحد أعمدة أدلة الشيعة على الرجعة. لكن عندما تأتي إلى الدليل الثاني وهو من أدلة الشيعة على الرجعة وهي قول الله سبحانه وتعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، هذه الآية الكريمة يستدل بها الشيعة على الرجعة، لكن كيف وجه الاستنباط؟ قالوا أن الله سبحانه وتعالى حكم على أن الذي يهلكه بعذاب لن يرجع، إذن مفهوم أن الذي لا يهلك الله بعذاب وكان من المكذبين سيرجع، إذن أصبح عندنا تخصيص، أي أن ليس كل مكذب سيرجع، فقسموا المكذبين إلى قسمين، المكذب الذي أهلكه الله لن يرجع والمكذب الذي لم يهلكه الله سيرجع. ثم يأتون فيقولون سيرجع جميع الأنبياء ويقاتلون تحت راية علي بن أبي طالب، إذن الأنبياء كلهم سيكونون خدما وجنودا مع علي بن أبي طالب، واستدلوا على ذلك بآيات قرآنية منها قول الله سبحانه وتعالى وفي كتاب الكريم في سورة آل عمران وهو يتحدث عن الأنبياء السابقين، قال وإذا أخذنا من النبي من نبينا ميثاقهم، قال لا 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 في الآية الكريمة أنه إذا جاءكم لتؤمنن به ولا تنصرنه، ففسروا هنا على أنهم سينصرون علي بن أبي طالب من الأنبياء السابقين، أخذ عليهم العهد والميثاق أنهم سينصرون علي بن أبي طالب، إذن الأنبياء والأوصياء كلهم سيأتون. نعم.
نعم. أستاذ عمار من الجزائر، السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
بارك الله فيك
حسام،
أهلا بك،
أحييك ورمضان كريم إليك وكل عائلتك، وبارك الله على الوالدين، يعني بارك أحسن تعليم، بارك الله فيهم. وتحياتي
كبيرة
للدكتور خالد الوصابي، دكتورنا المحترم،
الله يحفظك.
ملاحظة الأولى فيما يخص الشيعة، لماذا لم يأتونا إلى صفا؟ هنا ماذا يثبت؟ أنا قلت هذه ملاحظة فقط وبعدين نطرح سؤال على الدكتور خالد الوصابي لو سمح.
تفضل.
الملاحظة التالية فيما يخص عدم أتينا هنا إلى، هذا يدل على ضعف هذه العقيدة، لو عقيدتهم صحيحة كما يدعون وكذا يحضرون الليلة، في الحقيقة الليلة موجودين اثنين أو ثلاثة من الشيعة يدافعون على هذا العقيدة. هنا ماذا يثبت؟ عقيدة هشة مع كل احترامات. السؤال هنا يا دكتور، لو خلص قليلا عن الموضوع لو سمحت، يقولون أن الأئمة خلقوا من نور، من نور الله، علي والحسين وكذا خلقوا من نور الله، وعندما نرجع للقرآن نقول مثلا علي إنسان، بشر إنسان، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه إلى قادر. أين هو النور يا دكتور؟ أين هو؟ هل ويدعون أنهم أفضل من الملائكة ومن الأنبياء، خلقوا من نور، أين هو النور هذا، حقيقة أم كذب يا دكتور؟ بارك الله فيك والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معي اتصال من اليمن، أستاذ خالد السلام عليكم. طيب انقطع الاتصال. طيب تفضل يا شيخ خالد، يعني فيما يتعلق بمسألة الأئمة خلقوا من نور،
قول الشيعة أن الملائكة خلقوا من نور، هذا أصلا لا دليل عليه وإنما هي روايات مكذوبة. فظنوا أن هذه الروايات سيدعمون بها ويشبهون الأئمة بالملائكة، لكن لما نأتي إلى آدم الآن نسأل سؤال، آدم في نص القرآن خلق من تراب والملائكة خلقت من نور، والشيعة يعتقدون على أن الملائكة إنما سجدت لآدم لأن آدم أفضل من الملائكة. إذن هنا سنطرح سؤال، أيهما أفضل الآن، الذي خلق من نور أم الذي خلق من تراب؟
أستاذ محمد، أستاذ محمد من السعودية يريد أيضا المشاركة. يا شيخ خالد معلش. أستاذ محمد السلام عليكم. يا أستاذ محمد.
ألو مرحبا.
أهلا بك يا أستاذ محمد، حياك الله.
أهلا وسهلا. يا أستاذ جسام
تفضل.
في مسألة ما بحثتوها أبدا، وهي أن كبار الشيعة المعممين لا يحجون ولا يعتمرون، بدليل أنهم وصلوا إلى مرحلة من لا يسأل عن ما يفعل، يعني كمثل الله تعالى الله عن ذلك.
نعم أشكرك.
ولا تصدقوا قولهم بأنهم حريصون على الأمن، هذا كذابين. ثانية، عندما يأتي ضيف من الشيعة ولا يجاوب عن الأسئلة مرتين أو ثلاث أنذروا بأنه سيتم مقاطعته.
طيب أشكرك يا أستاذ محمد، شكرا لك. أشكرك شكرا جزيلا. يعني هو بيتكلم على أن كبار الشيعة لا يحجون ولا يعتمرون، يعني لا يعرفون ان هم لا يحجوا ولا يعتمروا، ولا بيروحوا لا يحجوا ولا يعتمروا،
لانه اصلا عندهم الروايات ان الحج الى قبر الحسين يعدل مليونين حجة. فاذا كان الذهاب الى قبر الحسين يعدل مليونين حجة وتغني عن حجة الاسلام، اذا هم قد اصلا قد زهدوا في الحج وجعلوا ان الحج يعني شيء هامشي بمقابل زيارة الحسين، وان الله يبدأ بالنظر الى زوار قبر الحسين قبل النظر الى اهل عرفة، لان في اولئك يعني اهل عرفة اهل الزنا، وليس في اولاد بغايا، وليس في زوار الحسين قبل يعني اولاد بغايا. كل هذه التضخيم لزيارة قبر الحسين وخصوصا يوم عرفة جعل الشيعة يزهدون عن الحج الى بيت الله الحرام، ويتجهون رأسا الى زيارة قبر الحسين لانهم يرونه افضل واعظم واكبر. ولولا أن مثلا أن علي بن أبي طالب ولد في الكعبة وكان له حياة في مكة وأنه حج، وإلا لا تركوا الحج أصلا، يعني فقط هم يحجون. حتى عندما يحجون إلى الكعبة فيما يبدو لي والله أعلم إنما يزورون آثار علي بن أبي طالب فقط، يعني واتبعون خطواته. أما التعظيم الأساسي فهو لقبر الحسين أكثر من ولهذا يقول مثلا أنه حصلت مناظرة بين كربلاء وبين الكعبة، فقال الله عز وجل للكعبة ولمكة قري واستقري وكوني ذنبا ذليلا لكربلاء، فلولا كربلاء ما خلقتك. ثم يقولون أن الله سبحانه وتعالى يعني خلق كربلاء وعظمها قبل مكة. إذن هؤلاء الناس ما يعظمون الله حق تعظيمه في تعظيم مقدسات الله سبحانه وتعالى والحج. نعم. ولهذا في رواية عن أبي بصير أنه كان مع الإمام المعصوم عندهم، فسمعت تلبية الناس وترغبتهم عند الكعبة، فقال أبو بصير يعني هؤلاء معقول سيكونون هؤلاء كفار كلهم ونحن فقط المسلمون؟ فقال له يعني جعفر أظن جعفر الصادق أو الباكر، فقال أتريد أن تراهم، يعني تريد أن تنظر إلى حقيقتهم؟ فقال نعم. قال فمسح إلى عينيه فنظرهم فإذا هم يراهم خنازير، يعني كيف يشبه حجاج بيت الله سبحانه وتعالى بأنهم يصيحون وأنهم مثل الخنازير؟ هذا تشبيه وتحقير للمسلمين الذين يحجون إلى بيت الله. نعم.
طيب أبو شام من مصر. يا أبو شام السلام عليكم.
سلامة الله وبركاته.
أهلا بك حياك الله.
كبير
الله يحفظك، تفضل أنت على الهواء.
أكلم الدكتور خالد.
سمعك شيخ خالد.
تفضل أخي.
تفضل.
زيك يا شيخ خالد.
أهلا وسهلا أبا هشام، حياك الله يا مرحبا بك.
حياك الله. أنا لخط لك مذهب الشيعة.
تفضل.
تفضل. عبارة عن ما يكون فيلم هابط كاتبينه 50 راوي، يعني لو الرواية دي بتضرب دي الرواية دي بتضرب دي،
صحيح،
فدينهم ده ما ينفعش.
صحيح.
نعم أشكرك شكرا جزيلا أبو شام. أستاذ مصطفى من مصر. يا أستاذ مصطفى السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بيك.
أهلا بحضرتك، نحيي حضرتك ونحيي فضيلة الشيخ خالد الوسطى.
كل تحية
حياك الله أخي مصطفى. يا مرحبا بك، تفضل أخي.
فضيلة الشيخ الله يجزيك خير ويبارك
فيك. الله يبارك فيك حفظكم الله، تفضل.
واسمح لي اترحم على روح فضيلة الشيخ ابو اسحاق الحويري الله يرحمه،
الله رحمة الله عليه، رحمة الله تغشاه،
وعن الاسلام والمسلمين ويتقبله رحمة الواسعة مع الصديقين والشهداء يا رب العالمين. اللهم امين
امين.
يا فضيلتك بالنسبة ما يسمى بالرجعة وما الرجعة. هل الرجعة دي تشمل زعمائهم أو بتوع المراكد أو ما يسمى بالمراكد؟ هل هيرجعوا برضو في الرجعة كما يدعوا؟ هل دفات الرفاص وهكذا من الخزعبلات الفارغة، هل دول برضو مشمولين من ضمن الرجعة؟ طيب، واسمح لي أوجه رسالة يعني مع كل الاحترام لفضلتك، عوام الشيعة اطلعوا اتكلموا، اطلعوا اتكلموا، المنبر مفتوح، فرصة ذهبية. علماءكم هربوا 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 هربوا، اطلعوا اتكلموا واطلعوا واجهوا فضيلة الشيخ خالد الوصابي بالأدلة العلمية، لأن المناظرة يتبعها الملايين. اطلعوا اتكلموا واثبتوا بالأدب وبالاحترام، وجزاكم الله ألف خير.
جزاك الله كل خير، أشكرك شكرا جزيلا. تفضل يا شيخ خالد.
هو يسأل يقول هل يعود أصحاب المراقد؟ شوف، نحن قد كنا بدأنا بالإشارة إلى أنه سيعود، يعني مما يقولون أنه سيعود الأنبياء، لكن الشيعة بطبيعة الشيعة الأصل في الشيعي أنه إذا لم يكن هو إمام ولا أعداء الإمام، يعني سيعود الأئمة وأعداء الأئمة، هذا قطعا سيعودون. لكن يبقى الشيعي العادي هل سيعود أم لا؟ في رواية شيعية أنه سيأتي منادي ينادي في القبر، يعني سيأتي ملك من الملائكة إلى الإنسان الشيعي العادي في قبره، يدق عليه يستأذنه، يقول له يا شيعي تريد ترجع ولا ما تريد؟
معك يا شيخ خالد، تفضل.
طيب في اتصال؟ طيب
معي الأستاذ محمد من السعودية. أستاذ محمد السلام عليكم.
محمد التميمي من السعودية يا شيخ خالد.
تفضل أخي. تفضل.
أهلا بيك، حياك الله.
مساء الخير، حياك الله.
الله يحييك، تفضل اخي.
وعليك الله. بالنسبه لكبار الشيعة المعممين مثل الحوثي وخامنئي ما يحجون، وقال اهل السنه ان كبارهم ما يحجون لانهم يزعمون انهم وصلوا الى مرحله من لا يسأل عما يفعل، وهذه عقيدة النصارى والمسيحيين أيضا.
شكرك شكرا جزيلا يا أستاذ محمد، شكرا جزيلا لحضرتك. طيب نكمل ندخل في الرواية الرابعة اللي حضرتك كنت أشرت إليها يا شيخ خالد فيما يتعلق بملف الرجعة.
طيب سنعيد بس الجواب على هذا السؤال، وهو كنا قد أشرنا
فضل.
إلى قول الله عز وجل: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، مع أن هذه الآية سياقها ونصها على أن الله أخذ من الأنبياء السابقين العهد والميثاق أنه إذا بعث النبي في زمنهم أنهم ينصرونه، لكن بقدرة الله الشيعة حولوا هذه الآية إلى علي بن أبي طالب، قالوا لتؤمنوا النبي يعني تؤمنون بالنبي، وتنصرونه يعني تنصرون علي في الرجعة، فجعلوا أن هذه الآية أخذ الله الميثاق على الأنبياء السابقين أن علي إذا عاد في الرجعة سينصرونه. أيضا مما كنا أشرنا إليه على أن هناك رجعة اختيارية، بمعنى أن الملك سيأتي إلى الشيء العادي في قبره يقول له تريد ترجع تفضل قم من قبره، وإذا ما تريد نم على ما أنت عليه. وأيضا سيعود أعداء الأئمة وسيعود الأئمة وسيأتي يشاركهم أناس آخرون. أما ما أشرت إليه طيب. من الرواية
قبل الرواية استأذنك معي الأستاذ أبو علي من الإمارات، السلام عليكم.
فضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك، حياك الله يا أستاذ.
السؤال: المراقد هاي الشيعية، مرقد الحسن الحسين ومرقد علي، هل هي حقيقية؟ لا يعرف وين قبر علي ولا قبر الحسين، هذه دعوها بعدين يعني بعد 300 سنة أيام الدولة البويهية. نرجو التوضيح.
نعم، أشكرك شكرا.
شكرا
شكرا, شكرا لك. طيب هو بيسأل على هذه المراقد، المراقد الشيعية.
أما مرقد علي رضي الله عنه فالأصل أن علي بن أبي طالب هو كان في الكوفة وحكم في الكوفة وكان قصر الإمارة في الكوفة، فالكوفة بعيدة عن النجف، فالأصل على أنه إذا مات في الكوفة أن يدفن في الكوفة، هذا الأصل. لكن الشيعة اخترعوا روايات، وهذا بالمناسبة كنا سنقرأ الرواية الرابعة المتعلقة بالموضوع. ليس علي بن أبي طالب مقبور في النجف، ولهذا نص علماء التاريخ على أن القبر الذي يزوره الشيعة الآن ويدعون أنه قبر علي بن أبي طالب ليس قبر ابن علي بن أبي طالب، وإنما هو قبر المغيرة بن شعبة، والشيعة يعتقدون أن المغيرة بن شعبة هو من أعدائهم، ولهذا بقدرة الله سبحانه وتعالى الشيعة الآن يذهبون إلى قبر المغيرة بن شعبة ويمجدونه ويعظمونه، وهم يعتقدون أن المغيرة بن شعبة عدو لهم وليس هو قبر علي بن أبي طالب. شوف بقدرة الله.
طيب إيه الدليل على هذا الأمر يا شيخ خالد؟
نعم،
بقول لك ايه الدليل على هذا الامر، يعني اكيد شيعي دلوقتي بيتساءل بيقول لك ايه الدليل اللي مع الشيخ خالد ان هذا القبر ليس قبر علي لكنه قبر المغيرة بن شعبة.
هذا نص عليه فيما استحضر الآن. لو راجعنا كتب التاريخ أظنه في البداية والنهاية لابن كثير أو غيره، لأن عهدي بقديم، لكن لو رجعنا إلى كتب التاريخ يدل على ذلك. ممكن إن شاء الله سبحانه وتعالى في حلقات قادمة نعرض لكم هذا ونتكلم بالتفصيل عن مسألة قبر علي، هل هو هناك أم لا. نعم لو قرأنا مثلا الرواية الرابعة وهي قريبة من هذا الموضوع، تقول الرواية الرابعة: حدثنا عمرو بن اليسع قال جاءني سعد الأسكاف فقال: يا بني تحمل الحديث، يعني تأخذ مني الحديث. فقلت: نعم. فقال: حدثني أبو عبد الله عليه السلام أنه لما أصيب أمير المؤمن عليه السلام قال الحسن والحسين: غسلاني وكفناني وحنطاني واحملاني على سريري. وهذه الرواية التي اعتمد عليها الشيعة، أن علي بن أبي طالب لما مات في الكوفة حمل إلى غير الكوفة، يعني من خارج المدينة، واحمل مؤخره كتكفية مقدمه، يعني أنتم حمل المؤخرة وأما المقدمة سيحمل غيركم، فإنكما ستنتياني إلى قبر محفور ولحد ملحود ولبن موضوع ولبن موضوع، فألحداني وأشرجا لبن علي وارفع لبنة مما يلي رأسي فانظر ما تسمعا. فأخذ اللبن من عند رأسه بعدما أشرج علي اللبن، فإذا ليس في القبر شيء. شوف الرواية هذه ماذا تقول. يقول إن الحسن والحسين أخذ ووضع علي في القبر، وبعدين فتح اللبن بعدما وضعه ما عاد حصل شيء في القبر. إذن هذه تؤكد على أن الرواية الشيعية تقول أن علي ليس موجود في القبر. فإذا ليس في القبر شيء، وإذا هاتف يهتف: يا أمير المؤمنين، كان عبدا صالحا فألحقه الله بنبيه، وكذلك يفعل بالأوصياء بعد الأنبياء، حتى لو كان حتى لو أن نبيا مات في المشرق ومات وصيه في المغرب لألحق الله الوصي بالنبي. هذا في كتاب المزار المفيد. إذن هذه الرواية الشيعية فيها أمران اثنان: أولا أن الحسن والحسين حمل قبر، يعني جثة علي وجسمه. الأمر الثاني أنهما عندما كان يدفنانه في القبر أراد أن يعدل اللبن وأن يكتشف القبر، فتح القبر ما عاد وجد شيء بعدما وضعاه. إذن قلنا في الرجعة، إذن معناه أن الجسم والجسد فارق الأرض وصعد إلى السماء، كيف سيرجع وهو قد صعد إلى السماء بروح جسده. الرواية الخامسة عن أبي مريم عن محمد بن علي عن حذيفة من اليمن قال: قال رسول الله: الأوصية مع الأنبياء حيث كانوا، لو أن نبيا مات بالمغرب ومات وصيه بالمشرق لأمر الله الأرض أن تنقله إليه. يا سلام. إذن هذا في كتاب المزار المفيد. فنسأل الشيعة سؤال الآن: ما المراد أن تنقله إليه، أي أن تنقل الجثة؟ الآن إما أن تقول أن جسد النبي فاقي في المدينة وأن الحسين هو وصي النبي، فيلزم أن الحسين قد نقل من كربلاء إلى المدينة، إذن ما يلزم أنه ما بقي في الكربلاء شيء. وإما أن تقول أن النبي نفسه ليس موجود في المدينة جثته، والحسين كذلك ليس موجودا في كربلاء وانتهى كل شيء. إذن معنى إذا كان قد صعد النبي وصعد علي وصعد الحسين من القبور بأجسامهم وأرواحهم وعظامهم وأبدانهم، إذن هل سيرجعون بعد ذلك؟ لن يرجعوا، خلاص صعدوا كلهم. أيضا عن الرواية السادسة عن المفضل بن عمر قال: قال أبو عبد الله: فلما قتل الحسين عليه السلام وكان في اليوم الثالث عند المغرب، أقعد الحسين رجلا حوله، قال: أقعد الحسين رجلا منهم يسميهم بأسمائهم آبائهم، فيجيبه الرجل بعد الرجل فيقعدون حوله، ثم يدعو بالمائدة فيطعمهم ويأكل معهم من طعام الجنة ويسقيهم من شرابها. ثم قال أبو عبد الله: والله لقد رأتهم عدة كوفيين، ولقد كرر عليهم لو عقلوا. ثم خرج ليرسلهم، فعاد كل واحد منهم إلى بلاده، ثم أتى بجبل رضوى. هذه مضمون الرواية ما هي؟ يقول لك الحسين بعد ما قتل وقام يأكل ويشرب الذين كانوا بحواليه من أهل البيت، يعني خلاص، يعني قد بعث وحي وخلاص وأصبح قائما بجسده، ثم بعد ذلك قام. إذن يقول المفيد: إن رسول الله من البشر، وأنبياؤه والأئمة من خلفائه عليه السلام محدثون مصنوعون تلحقهم الآلام وتحدث لهم اللذات، تنمو أجسادهم بالأغذية وتنقص على مرور الزمن ويحل بهم الموت ويجوز عليهم الفناء. وعلى هذا القول إجماع أهل التوحيد، وقد خالفنا فيه المنتمون إلى التفويض وطبقات الغلاة. فأما أحوالهم بعد الوفاة فإنهم، ماذا يقول المفيد؟ فإنهم ينقلون من تحت التراب فيسكنون بأجسادهم وأرواحهم جنة الله. هذا في كتاب أوائل المقالة. يقول المفيد: على أنهم بعد الموت ينقلون من تحت التراب فيسكنون بأجسادهم وأرواحهم جنة الله. هذا في كتاب أوائل المقالات صفحة 72. إذن معناه أن المفيد يقول لكم يا شيعة أن القبور الآن ما فيها أحد، وأنها فارغة ولا يوجد فيها شيء، وأنهم في الجنة. إذن إذا كان الأئمة سواء الحسين أو الأنبياء قد دخلوا الجنة بأرواحهم وأجسادهم إذا لا يرجعون أبدا. ويقول المفيد أيضا في المسائل العكبرية قال والجواب أنهم عندنا أحياء في جنة من جنات الله عز وجل يبلغهم السلام عليه السلام من بعيد ويسمعونه من مشاهدهم كما جاء في الخبر بذلك مبينا على التفصيل. ليسوا عندنا في القبور حالين. الآن المفيد يقول لك هؤلاء الأئمة ليسوا موجودين في القبور وليسوا عندنا في القبور حالين ولا في الثرى ساكنين وإنما جاءت العبادة بالسعي. أيوة هنا جاء الحل. يقول لك ليش نحن نروح إلى قبورهم؟ قال وإنما جاءت العبادة بالسعي إلى مشاهدهم والمناجات لهم عند قبورهم امتحانا وتعبد. قال لك هذا بس نحن ممتحرين نروح لا عند القبر حتى لو كان فارغا. قال امتحانا وتعبدا وجعل الثواب على السعي والأعظم للمواضع التي حلوها عند فراقهم دار التكليف وانتقالهم إدارة الجزاء. يقول لك أصلا نحن نروح من باب أن الله ابتلانا واختبرنا وامتحننا أن نروح حتى لا عند القبر الفارغ. هذا في صفحة 79.
خلينا نكتفي بهذا القدر. فضيلة الشيخ خالد الوصابي العالم اليمني الجليل أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه
المشاركة. شكرا جزيلا لك
وجزاك الله خير. شكرا لك كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة. لكم مني أرق التحية والتقدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.